بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة النحل قوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. اعلم أولاً أن صد تستعمل في اللغة العربية استعمالين، أحدهما أن تستعمل متعدية إلى المفعول، كقوله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام الآية، ومضارع هذه المتعدية يصد بالضم على القياس، ومصدرها الصد على القياس،
ومصدرها الصد
بالكسر عندي أصلها لك،
لا ومصدرها الصد، نعم،
ومصدرها الصد على القياس أيضا. والثاني أن تستعمل صد لازمة غير متعدية إلى المفعول، ومصدر هذه الصدود، ومصدرها هذه الصدود على القياس، وفي مضارعها الكسر على القياس والضم على السماع، وعليهما
وفي مضارعها وفي مضارعها
نعم وفي مضارع الكسر على القياس،
نعم،
والضم على السماع.
صد يصد ويصد، نعم، ومصدرها،
نعم، ومصدر هذه الصدود على القياس، وفي مضارعها الكسر على القياس والضم على السماع، وعليهما القراءتان السبعيتان في قوله: إذا قومك منه يصدون، بالكسر والضم. فإذا عرفت ذلك فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة وصدوا عن سبيل الله محتمل لأن تكون صده متعدية، والمفعول محذوف لدلالة المقام عليه على حد قوله في الخلاصة: وحذف فضلة أجز إن لم يضر، كحذف ما سيق جوابا أو حصر، ومحتمل لأن تكون صد لازمة غير متعدية إلى المفعول. ولكن في الآية الكريمة ثلاث قرائن تدل على أن صد متعدية والمفعول محذوف، أي وصد الناس عن سبيل الله. الأولى أن لو قدرنا صد لازمة وأن معناها صدوهم في أنفسهم عن الإسلام لكان ذلك
صدوهم
في أنفسهم،
صدوهم،
نعم،
صدوهم،
نعم، صلى الله
عليه، إيه ما تقول صدوهم، صدوهم صلة فصل،
يعني صدوهم، يعني
إيه هم،
لا أنا ما جعل بينها فاصلة كأنها كلمة
لا
واحدة،
لا ما صدوهم، نعم، نعم،
صدوهم في أنفسهم عن الإسلام لكان ذلك تكرارا من غير فائدة مع قوله الذين كفروا، بل معنى الآية كفروا في أنفسهم وصدوا غيرهم عن الدين فحملوا على الكفار أيضا. القرينة الثانية
فحملوهم،
نعم، فحملوه على الكفار أيضا،
نعم، باي.
القرينة الثانية
ثول إيه هذه أجود أوضح في المعنى، نعم، صدودهم في أنفسهم، هذه جملة ساقطة عندك يا عبد الرزاق، نعم،
أحسن إليك. القرينة الثانية قوله تعالى زدناهم عذابا فوق العذاب، فإن هذه الزيادة من العذاب لأجل إضلالهم غيرهم، والعذاب المزيد فوقه هو عذابهم على كفرهم في أنفسهم، بدليل قوله في المضلين الذين أضلوا غيرهم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم الآية. وقوله ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم الآية كما تقدم إيضاحه. القرينة الثالثة قوله بما كانوا يفسدون، فإنه يدل على أنهم كانوا يفسدون على غيرهم مع ضلالهم في أنفسهم.
وقول يفسدون
نعم على غيرهم مع ضلالهم في أنفسهم. وقوله فوق العذاب أي الذي استحقوه بضلالهم وكفرهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن العذاب أن هذا العذاب المزيد أقارب أنيابها كالنخل الطوال وحيات مثل أعناق الإبل وأفاعي كأنها البخاتي تضربهم، أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منها والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يوم القيامة يبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم يشهد عليهم بما أجابوا به رسولهم، وإنه يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم شاهدا علينا. وبين هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، الآية. وكقوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، وكقوله فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، إلى غير ذلك من الآيات. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، قال فقلت يا رسول الله أأقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال حسبك الآن فإذا عيناه تذرفان، انتهى.
اللهم صل وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ويوم نبعث منصوب بأذكر مقدرا، والشهيد في هذه الآية فعيل بمعنى فاعل أي شاهدا عليهم من أنفسهم. قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه نزل على رسوله هذا الكتاب العظيم تبيانا لكل شيء، وبين ذلك في غير هذا الموضع كقوله ما فرطنا في الكتاب من شيء، على القول بأن المراد بالكتاب فيها القرآن. أما على القول بأنه اللوح المحفوظ فلا بيان بالآية. وعلى كل حال فلا شك أن القرآن فيه بيان كل شيء، والسنة كلها تدخل في آية واحدة منه، وهي قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال السيوطي في الإكليل في استنباط التنزيل قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال صلى الله عليه وسلم ستكون فتن، قيل وما المخرج منها؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، أخرجه الترمذي وغيره. وقال سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا خديج بن معاوية عن أبي إسحاق عن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من أراد العلم فعليه بالقرآن، فإن فيه خبر الأولين والآخرين. قال البيهقي أراد به أصول العلم. وقال الحسن البصري أنزل الله 140 كتب أودع علومها أربعة التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، ثم أودع علوم الثلاثة الفرقان، ثم أودع علوم القرآن المفصل، ثم أودع علوم المفصل فاتحة الكتاب، فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير الكتب المنزلة، أخرجه البيهقي في الشعب. وقال الإمام الشافعي:
ولهذا كانت سورة الفاتحة أفضل سورة في القرآن، فتكون أعظم ما أنزل الله من كلامه سبحانه وتعالى، ومن حكمة الله أن فرضها على عباده، جعلها ركن الصلاة في كل ركعة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم،
أحسن عليك. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: جميع ما تقوله الأمة شرح للسنة، وجميع شرح للسنة شرح للقرآن.
نعم.
وقال بعض السلف: ما سمعت حديثاً إلا التمست له آيةً من كتاب الله. وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: ما بالغني حديثٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهٍ إلا وجدت مصداقه في كتاب الله، أخرجه ابن أبي حاتم. وقال ابن مسعودٍ رضي الله عنه: إذا حدثتكم بحديثٍ أنبأتكم بتصديقه من كتاب الله، أخرجه ابن أبي حاتم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه أيضا: أنزل في القرآن كل علم، وبين لنا فيه كل شيء، ولكن علمنا يقصر عما بين لنا في القرآن، أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم. وأخرج أبو الشيخ العظمى عن أبي هريرة وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لو أغفل شيئاً لأغفل الذرة والخردلة والبعوضة. وقال الشافعي أيضاً: جميع ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قلت: ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه، ولا أحرم إلا بما حرم الله في كتابه. رواه بهذا اللفظ الطبراني في الأوسط من حديث عائشة رضي الله عنها. وقال الشافعي أيضا: ليست تنزل بأحد في الدين نازلة إلا في كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. فإن قيل: من الأحكام ما ثبت ابتداء بالسنة، قلنا: ذلك مأخوذ من كتاب الله في الحقيقة، ليست تنزل بأحد في الدين نازلة إلا في كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. فإن قيل: من الأحكام ما ثبت ابتداء بالسنة، قلنا: ذلك مأخوذ من كتاب الله في الحقيقة، لأن كتاب الله أوجب علينا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفرض علينا الأخذ بقوله. وقال الشافعي مرة بمكة: سلوني عما شئتم أخبركم عنه من كتاب الله. فقيل له: ما تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عن الجميع. وحدثنا سفيان عن معسر بن كدام عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر بقتل المحرم الزنبورة. أنه أمر بقتل المحرم الزنبورة. وروى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه
أمر إيش بقتل
المحرم الزنبورة.
نعم.
أحسن عليك. وروى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات بالحسن المغيرات لخلق الله. فقالت له امرأة في ذلك: فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قال: لئن قرأتيه لقد وجدتيها. أما قرأت: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قلت: بلى. قال: قالت: بلى.
نعم.
قال: فإنه قد نهى عنه.
وقال: وكل ما في القرآن من الأمر بطاعة الرسول تدخل فيه السنة كلها. كل ما في القرآن من الأمر بطاعة الرسول وأطيع الرسول تدخل فيه السنة كلها. ولهذا من ينكر السنة يكفر، لأنه يكفر بالقرآن. نعم.
أحسن الله إليك. وقال ابن برجان: ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شيء فهو في القرآن، أو فيه أصله قرب أو بعد، فهمه من فهمه أو عمي عنه من عمي. وكذلك كل ما حكم أو قضى به. وقال غيره: ما من شيء إلا يمكن استخراجه من القرآن لمن فهمه الله تعالى. حتى أن بعضهم استنبط عمر النبي صلى الله عليه وسلم
عمر النبي.
نعم.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم 63 من قوله في سورة المنافقين: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، فإنها رأس 63 سورة، وعقبها بالتغابن ليظهر التغابن في فقده. وقال المرسي: جمع القرآن علوم الأولين والآخرين، بحيث لم يحط به علما حقيقة إلا المتكلم به، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم خلا ما استأثر الله به سبحانه، ثم ورث عنه معظم ذلك سادات الصحابة، وأعلامهم مثل الخلفاء الأربعة، ومثل ابن مسعود وابن عباس رضي الله عن الجميع، حتى قال: لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب الله. ثم ورث عنهم التابعون لهم بإحسان، ثم تقاصرت الهمم وفترت العزائم، وتضاءل أهل العلم وضعفوا عن حمل ما حمله الصحابة والتابعون من علومه وسائر فنونه، فنوعوا علومه، وقامت كل طائفة بفن من فنونه. فاعتنى قوم بضبط لغاته وتحرير كلماته ومعرفة مخارج حروفه وعددها وعد كلماته وآياته وسوره وأجزائه وأنصافه وأرباعه وعدد سجداته إلى غير ذلك، من حصر الكلمات المتشابهة والآيات المتماثلة من غير تعرض لمعانيه ولا تدبر لما أودع فيه، فسموا القراء. واعتنى النحاة بالمعرب منه والمبني من الأسماء والأفعال والحروف العاملة وغيرها، وأوسعوا الكلام في الأسماء وتوابعها وضروب الأفعال واللازم والمتعدي ورسوم خط الكلمات وجميع ما يتعلق به، حتى أن بعضهم أعرب مشكله وبعضهم أعرب كلمة. واعتنى المفسرون بألفاظه، فوجدوا منه لفظا يدل على معنى واحد، ولفظا يدل على معنيين، ولفظا على أكثر، فأجروا الأول على حكمه، وأوضحوا الخفي منه، وخاضوا إلى ترجيح أحد محتملات غير ذي المعنيين أو المعاني، وأعمل كل منهم فكره، وقال بما اقتضاه نظره. واعتنى الأصوليون بما فيه من الأدلة العقلية والشواهد الأصلية والنظرية، مثل قوله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. فاستنبطوا منه أدلة على وحدانية الله ووجوده وبقائه وقدمه وقدرته وعلمه وتنزيهه عما لا يليق به، وسموا هذا العلم أصول الدين. وتأملت طائفة معاني خطابه فرأت منها ما يقتضي العموم ومنها ما يقتضي الخصوص إلى غير ذلك، فاستنبطوا منه أحكام اللغة من الحقيقة والمجاز، وتكلموا في التخصيص والإضمار والنص والظاهر والمجمل والمحكم والمتشابه والأمر والنهي والنس إلى غير ذلك من أنواع الأقصية واستصحاب الحال والاستقراء، وسموا هذا الفن أصول الفقه. وأحكمت طائفة صحيح النظر وصادق الفكر فيما فيه من الحلال والحرام وسائر الأحكام، فأسسوا أصوله وفروعه، وبسطوا القول في ذلك بسطا حسنا، وسموه به علم الفروع وبالفقه أيضا. وتلمحت طائفة ما فيه من قصص القرون السابقة والأمم الخالية، ونقلوا أخبارهم ودونوا آثارهم وواقعهم، حتى ذكروا بدء الدنيا وأول الأشياء، وسموا ذلك بالتاريخ والقصص. ونبه آخرون لما فيه من الحكم والأمثال والمواعظ التي تقلقل قلوب الرجال وتكاد تدكدك الجبال، فاستنبطوا مما فيه من الوعد والوعيد والتحذير والتبشير وذكر الموت والمعاد والنشر والحشر والحساب والعقاب والجنة والنار، فضولا من المواعظ وأصولا من الزواجر، فسموا بذلك الخطباء والوعاظ. واستنبط قوم مما فيه من أصول التعبير، مثل ما ورد في قصة يوسف من البقرات السمان، وفي منامي صاحب السجن، وفي رؤية الشمس والقمر والنجوم ساجدات، وسموه تعبير الرؤيا أو
الرؤى
باليعسل الرؤيا
تعبير الرؤيا
نعم. واستنبطوا تفسير كل رؤيا من الكتاب، فإن عز عليهم إخراجها منه فمن السنة التي هي شريحة الكتاب، فإن عسر فمن الحكم والأمثال. ثم نظروا إلى اصطلاح العوام في مخاطباتهم وعرف عاداتهم الذي أشار إليه القرآن بقوله: وأمر بالعرف. وأخذ قوم مما في آيات المواريث من ذلك السهام وأربابها وغير ذلك علم الفرائض، واستنبطوا منها من ذكر النصف والثلث والربع والسدس والثمن حساب الفرائض ومسائل العول، واستخرجوا منها أحكام الوصايا. ونظر قوم إلى ما فيه من الآيات الدالات على الحكم الباهرة في الليل والنهار والشمس والقمر ومنازله والنجوم والبروج وغير ذلك، فاستخرجوا علم المواقيت. ونظر الكتاب والشعراء إلى ما فيه من أجزلة اللفظ وبديع النظم وحسن السياق والمبادئ والمقاطع والمخالص والتلوين في الخطاب والإطناب والإيجاز وغير ذلك، فاستنبطوا منه علم المعاني والبيان والبديع. ونظر فيه أرباب الإشارات وأصحاب الحقيقة، فلاح لهم من ألفاظه معان ودقائق، جعلوا لها أعلاماً اصطلحوا عليها، مثل الغناء والبقاء والحضور والخوف والهيبة والأنس والوحشة والقبض والبسط وما أشبه ذلك. هذه الفنون التي أخذتها الملة الإسلامية منه.
إيش؟
البقاء؟
عندي الغناء.
شغل هو عندي.
أصل لك. جعلوا لها أعلاما اصطلحوا عليها مثل الغناء.
لا الفنة.
أحسن لك.
الفنة.
وجعلوا لها أعلاما اصطلحوا عليها مثل الفناء والبقاء والحضور والخوف والهيبة والأنس والوحشة والقبض والبسط وما أشبه ذلك. هذه الفنون التي أخذتها الملة الإسلام منه وقد احتوى.
هذا الأخير ليس بجديد، هذه مصطلحات الصوفية عند المحققين من أهل العلم أنها مبتدعة، مصطلحاتهم غير مقبولة. الفناء عن شهود السوى ليس من الدين بشيء. لازم الشيخ رحمه الله توسع يعني في إدراج هذه العلوم كلها إنها مأخوذة من القرآن. لا شك أن مما ذكر أن كثيرا مما قاله الشيخ يعني صحيح، لكن لا يسلم في كل ما ذكر. لكن الذين أسسوا العلوم مثل علم التفسير هذا معروف ارتباطه بالقرآن، بحث عن معاني القرآن، ألفاظه، وكذلك علم الفقه وعلم كذا وعلم أصول الفقه مستنبطة من القرآن والسنة. كله بحث عن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. يعني خلاصة القول أن الشيخ يريد يقول أن هذه العلوم مرتبطة بالقرآن، ولا يلزم أن تكون يعني أن القرآن مثلا دل عليها تفصيلا. في القرآن فيه دلالة على علوم، كذلك على علوم الدنيا، لكن بوضع أصول. هذا الذي قال لو ضاع لي عقال لوجدته في القرآن، من أين يجده؟ يعني يمكن بتأويل أنه مثلا بالدعاء ادعوا ربكم والتوكل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فإذا ضاع له عقال أو بعير أو غيره، القرآن يرشد إلى ما يدل، يقول بعيرك في مكان كذا، لا، لكن يرشده إلى الوسائل التي يحصل بها ضالته. نعم.
صلى الله عليه. وقد احتوى على علوم أخر من علوم الأوائل مثل الطب والجدل والهيئة والهندسة والجبر والمقابلة والنجامة وغير ذلك. أما الطب فمداره على حفظ نظام الصحة واستحكام القوة، وذلك إنما يكون باعتدال المزاج تبعا للكيفيات المتضادة. وقد جمع ذلك في آية واحدة، وهي قوله تعالى كان بين ذلك قواما. وعرفنا فيه بما يعيد نظام الصحة بعد اختلاله وحدوث الشفاء للبدن بعد اعتلاله في قوله شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. ثم زاد على طب الأجساد بطب القلوب وشفاء الصدور. وأما الهيئة ففي تضاعف صورة من الآيات التي ذكر فيها من ملكوت السماوات والأرض وما بث في العالم العلوي والسفلي من المخلوقات. وأما الهندسة ففي قوله انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، فإن فيه قاعدة هندسية، وهو أن الشكل المثلث لا ظل له. وأما الجدل
والله ما هو هذا، ما هو طيب. نعم.
وأما الجدل فقد حوت آياته من البراهين والمقدمات والنتائج والقول بالموجب والمعارضة وغير ذلك شيئا كثيرا، ومناظرة إبراهيم أصل في ذلك عظيم. وأما الجبر والمقابلة فقد قيل إن أوائل السور ذكر عدد وأما الجبر والمقابلة فقد قيل إن أوائل السور ذكر عدد وأعوام وأيام تواريخ أمم سالفة.
هذا تفسير الحروف المقطعة بالتأريخ هذا تفسير مردود، لأن هذا مبني على أن هذه الحروف ترمز إلى أعداد، مثلا أبجد هوز معروفة، فالألف واحد والجيم اثنين، هذا اللي تعرفونه، هذا اللي عندكم في الرياضيات. تفسير الحروف المقطعة بهذا قول مردود لا دليل عليه. سبحان الله العظيم، توسع الشيخ رحمه الله.
بطل بعد
باقي؟
اي باقي صلى الله عليه.
ها؟ غفر الله له. يعني أثر عليه محاولة يعني تبسيط قوله تعالى تبيانا لكل شيء. يقول أهل العلم إن لفظة كل في كل مقام بحسبه. ما يلزم أن تكون كل في هذا السياق على عمومها، ما يحتاج العباد إلى بيانه هذا قد بينه الله تعالى، تبيان لكل شيء، لكل ما يحتاج إليه العباد في أمر دينهم ودنياهم في حياتهم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، وكل شيء فصلناه تفصيلا. أحكام الدين من العبادات والحلال والحرام هذا لا شك أنه أن الله فصله تفصيلا، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أما كثير من العلوم الدنيوية فليس فيها تفصيل، ليس في القرآن تفصيل علم الزراعة والهندسة كما قال الشيخ، وتفصيل علم الصناعات، لكن القرآن أرشد إلى أصول، إلى الأخذ بالأسباب، مثلا الإرشاد إلى الأخذ بالأسباب، الإرشاد إلى مراعاة يعني المصالح والمفاسد. نعم، احرص على ما ينفعك، هذه قاعدة من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها، هذه أصل في طلب المعايش بأسبابها، طلب المعايش بأسبابها. وأسباب المعايش تعرف بالتجارب الله علم العباد هذه العلوم التجريبية بتعليم من الله وهداية، هداية الله أعطى العباد عقول وهيأ لهم الأسباب. هذه الصناعات والمخترعات أصول أسبابها في الأرض والهواء وما يتصل بها، كلها بتقدير الله وكلها خلق لله. وطريق ذلك التفكر، فهذه العلوم كلها تجريبية بتجريب الأشياء وما تنتجه هذه الوسائل وهذه الأسباب. نعم حسبك، قف أجل على هذا.
كأنه ينقل كلام المرسي أو بداية المرسي، يعني يقول في آخر المبحث انتهى كلام المرسي ملخصا مع زيادات.
شغل انتهى
بعد تقريبا صفحة، ينتهي المبحث يقول انتهى كلام المرسي ملخصا مع زيادات.
كلام من؟
المرسي.
المرسي؟
اي نعم.
هو بدأ.
نعم، وقال المرسي جمع القرآن وعلوم الأولين والآخرين بداية المبحث.
هذا كلام المرسي.
اي نعم صلى الله عليه.
ومن المرسي؟
بعدين بعد ما انتهى ما قال قلت، قال الشيخ
يعني. قلت تعقيب.
نعم قد اشتمل كتاب الله على كل شيء من أنواع العلوم. بعدين تكلم الشيخ،
بدأ هو من عنده.
اي نعم
حسبك أجل يا أخي. لا إله إلا الله. نعم يا محمد أبو سامي، أبو سامي.
اي نعم صلى الله عليه.
نعم اللهم انفعنا وارفعنا.
صلى الله عليك.
نسأل الله ينفعنا وإياكم بكتابه.
أحسن الله. كان المرسي كأنه عالم دين صوفي. أنا قرأت
ها،
وكان في بحثت أنا في النت عالم دين صوفي المرسي.
في ترجمة له؟
ترجمة؟
نعم اختصر.
من اللي يتكلم؟
الشيخ عبد الله.
أبو عمر هي صرت بعيد ما أسمع.
هو محمد بن عبد الله بن محمد شرف الدين السلمي ابن أبي الفضل المرسي الأندلسي، الأديب النحوي، المفسر المحدث الأصولي، الفقيه الزاهد العابد.
إيه ما شاء الله، حتى صفات دي ترمز إلى العلوم التي عني بها.
ولد سنة 750 وسمع الحديث بها، ثم قدم بغداد وسمع من شيوخها، ثم سافر إلى خراسان وسمع بنيسابور ومر وعاد إلى بغداد، ثم قدم دمشق، ثم مصر، ثم مكة، ثم عاد إلى بغداد. من مصنفاته الضوابط النحوية والإملاء على المفصل وري الظمآن في تفسير القرآن وكتاب في أصول الفقه والدين وتفسير القرآن الأوسط وتفسير القرآن الصغير ومختصر صحيح مسلم والكافي في النحو. توفي سنة 55 و600.
رحمه الله. وكيف حكمت عليه أنه صوفي؟
لا أنا في المبحث اللي أنا بحثت في النت. أنا
ها؟
أنا بحثت في النت الله يحسن ليك. قال في الموقع قال إنه عالم دين صوفي هكذا قال.
عن سامي أنت اللي قلت صوفي؟
إيه نعم أحسن.
حسب أبو عمر. إيه نفس ما نقال الشيخ عن يشعر بشيء منه. ذكر لأصحاب الحقائق، يسمون الصوفية يسمون أنفسهم أصحاب الحقائق.